بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الثالث: ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سرهما، من أن الخروج من الدار المغصوبة ليس محرما شرعا ولا واجبا شرعا، أما عدم حرمته شرعا فإنه وإن كان محرما سابقا، أي قبل الدخول، لكن الحرمة سقطت بالاضطرار، حيث إن المكلف بعد الدخول أصبح مضطرا للخروج، ولأجل ذلك سقطت حرمة الخروج لأجل الاضطرار. وأما أنه ليس واجبا شرعا فلأن الوجوب هو الوجوب الغيري، بمعنى أنه يجب على المكلف على نحو الوجوب النفسي التخلص من الغصب، وحيث إن التخلص من الغصب يتوقف على الخروج، لذلك قيل إن الخروج واجب غيري، ولكن صاحب الكفاية قدس سرها يرى أن الوجوب الغيري لا ينبسط إلا على الحصة المباحة، مثلا إذا كان الصعود على السطح واجبا وكان صعود السلم ذا فردين، فرد مباح وفرد محرم، فإن الواجب الغيري ينحصر بالفرد المباح، إذ لا يعقل أن ينصب الوجوب الغيري على ما هو مبغوض في نفسه. وبما أن الخروج من الدار المغصوبة مبغوض لكونه غصبا، فلا يتعلق به الوجوب الغيري الشرعي. إذن الخروج من الدار المغصوبة ليس محرما لأجل الاضطرار إليه بعد الدخول، وليس واجبا غيريا لأن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمبغوض وهو مبغوض، وإن سقطت حرمته لأجل الاضطرار. فإن قلت هو في الكفاية يقول لازم كلامكم سقوط الوجوب النفسي أيضا، لأن الواجب النفسي إذا انحصرت مقدمته في الحرام كان ممتنعا شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا فيسقط وجوبه. مثلا لو توقفت إزالة النجس عن المسجد على التصرف في ملك الغير، فانحصرت مقدمة هذا الواجب وهو إزالة النجاسة في المقدمة المحرمة، فإنه يسقط وجوبه النفسي لامتناعه شرعا بسبب حرمة مقدمته، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. ففي المقام التخلص من الغصب واجب نفسي، لكن مقدمة التخلص منحصرة في أمر مبغوض وهو الخروج الذي هو أمر غصبي، فمقتضى ذلك أيضا سقوط الوجوب النفسي، فلا يجب عليه أن يتخلص من الحرام لأن التخلص يتوقف على مقدمة مبغوضة. قلت هذا إن قلت. قلت لو كانت المقدمة متمحضة في الحرمة والمبغوضية لتم كلامكم، وأما إذا كانت المقدمة واجب عقلان فهي وإن كانت مبغوضة لكن العقل يقول حيث دار الأمر بين محرمين وهما البقاء والخروج، والخروج أقل مبغوضية، فالعقل يحكم بلزوم اختيار الأخف مبغوضية من الأشد، فالخروج وإن كان مبغوضا لكن بما أن العقل حكم بلزوم اختياره للفرار من المبغوض الأشد، فلأجل ذلك يكون الخروج قابلا لأن يكون مقدمة للواجب النفسي وهو التخلص من الحرام. التخلص واجب، لا هذا مبغوض لا يكون واجب، ولكن الوجوب النفسي لا يزول. وجوب التخلص من الحرام لا يزول. ليش؟ لأن مقدمته هو هو الخروج، وإن كان مبغوضا لكنه واجب عقلا، ينحصر بهذا الطريق. وهذا الكلام اللي يقوله صاحب الكفاية، لا يسري الوجوب إلى المقدمة إذا كانت شنو؟ مبغوضة. لكن الوجوب النفسي لا يرتفع عن ذي المقدمة لأجل أن مقدمته واجبة عقلان. نعم بلي، هذا اللي يقوله صاحب الكفاية، بس ما مثلنا به. الخروج غصب له لا ما يخالف، الخروج غصب له لا أي الخروج نفسه الآن ما بيمر بالدار وهو طالع، الخروج غصب له لا ما يخالف، الخروج غصب له لا ما يخالف، الخروج غصب أيضا له لا. ندري أن البقاء غصب، معلومة هذا بالضرورة، الخروج أيضا نوع من الغصب أو لا؟
حالة الخروج
هي نفس حالة الخروج، أنا قاعد أمشيها
محبوب
تصرف في دار، تصرف في أرض الغير لو متصرف.
الخروج في حالة
أدري لا لا لا، الخروج هو غير البقاء، الآن ترضو الخروج
هو ما يخرج فجأة
صح، هذا الخروج التدريجي. هل الخروج التدريجي تصرف في الدار لو متصرف؟
نعم هو تصرف، بس هذا التصرف حال الخروج،
تصرف حال الخروج لا تصرف، فيكون غصبا محرما عقلا صح واجب، لكنه لا يخرج عن كونه مبغوضا. ما عندنا نحن كلامنا في الصلاة الحين، احنا ما نتكلم في عبادة، نتكلم مع المقرب، ما مقرب ما إلى معنى.
الآن هذا واجب أم ليس بواجب؟
واجب شنو؟ شنو واجب؟ كل واجب المقرب، وجوب توصلي، شنو الإشكال فيه؟ الخروج من الدار المغصوبة واجب عقلا غير، ما نقول واجب شرعان، صاف كذا يقول ليس واجبا شرعان بل واجب عقلان، لأن الوجوب الشرعي لا يتعلق بالمبغوض. والخلاصة أن صاحب الكفاية يرى أن مورد الباحث وهو الخروج مصداق للقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فإن المكلف قبل أن يدخل الدار المغصوبة كان مختارا في الدخول والخروج، ولكن بعد دخوله الدار المغصوبة صار الخروج مضطرا إليه، أي أصبح ترك الخروج ممتنع، إلا أن امتناعه يعني امتناع ترك الخروج امتناع بسوء الاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيبقى الخروج اختياريا وإن صار ممتنعا الآن، ولأجل كونه اختياريا يبقى شنو؟ مبغوضا. هذا كلام صاحب الكفاية. والمحقق النائيني قدس سره ركز على مناقشته في إدراج المقام تحت القاعدة، وقال ليس الخروج من الدار المغصوبة مصداقا لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، مو مصداق لها. لماذا؟ قال لجهات: الأولى إن مصداق هذه القاعدة ما خرج عن القدرة تكوينا، نظير من أسقط نفسه من أعلى شاهق، فإذا أسقط نفسه من أعلى شاهق أصبح حفظ نفسه غير مقدور تكوينه. فهنا يقال حفظ نفسه ممتنع، لكنه ممتنع بسوء اختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وأما في محل كلامنا، فمن دخل في الدار المغصوبة ليس ترك الخروج ممتنعا عليه، بل يمكنه أن يعصي الله ويترك الخروج ويبقى. فترك الخروج ليس ممتنعا تكوينا، وإن كان مبغوضا شرعا لكنه ليس ممتنعا تكوينا. فلأجل ذلك لا يكون الخروج مصداقا لي الامتناع شنو؟ بالاختيار لا بالاختيار. هذه الجهة الأولى، والجواب عنها واضح. شنو الجواب؟ إن الامتناع لا يختص بالامتناع العقلي، بل يشمل الامتناع الشرعي. فإن النكتة هي الاضطرار وهو مضطر. فمثلا من ذهب إلى مكان بسوء اختياره، فلما وصل إليه توقف حفظ حياته على إما أن يأكل الميتة أو يأكل النجس، فهو وإن كان ترك أكل النجس مقدورا تكوينا بأن يترك أكل النجس ويأكل الميتة، لكنه غير مقدور شرعا. فلا إشكال حينئذ أنه يصدق عليه أنه مضطر لأكل النجس تخلصا من أكل الميتة وحفظا لحياته. فنكتة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هي الاضطرار، ولا فرق بين أن يكون منشأ الاضطرار أمرا تكوينيا أو شرعيا. الجهة الثانية التي ذكرها المأليني، قال صاحب الكفاية اعترف بأن الخروج واجب عقلا تخلصا من المبغوض الأشد وهو البقاء، وما هو واجب عقلا لابد أن يكون مقدورا، إذ لا يعقل وجوب فعل ليس مقدورا. فإذا كان الخروج واجبا عقلا بنظر صاحب الكفاية إذن هو مقدور، وإذا كان مقدورا فكيف يكون مصداقا لقاعدة الامتناع بالاختيار؟ فإن هذا جمع بين المتنافيين. فما هو مصداق للممتنع لابد أن لا يكون مقدورا، وما هو واجب عقلا لابد أن يكون مقدورا، فكيف يجمع بينهما؟
والجواب عن هذه الجهة تبين
من جواب الجهة السابقة.
فإن صاحب الكفاية قدس سرها يرى أن الخروج مقدور تكوينا لكنه غير مقدور شرعا، فقوله إن الخروج واجب عقلا يدل على أنه مقدور تكوينا،
وهذا مما يسلم به صاحب الكفاية، لكنه بنفس الوقت غير مقدور شرعا،
ولأجل أنه ممتنع شرعا لأنه وقع بسوء الاختيار صار مصداقا لقاعدة الامتناع بالاختيار لكنه لا ينافي الاختيار.
علي يعني يريد يقول للصاحب الكفاية ليش تخصص القاعدة بموارد العجز التكويني؟ هذا هو يا صاحب الكفاية. مو واحد اسمه واحد يعني العنتيك، فيقال له يا أيها العنتيك في الأصول هذه القاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ما هي نكتتها؟ يقول النكتة هي الاضطرار، وإذا النكتة الاضطرار شمل الممتنع شرعا. الجهة الثالثة، ذكر النائيني قدس سره أن مورد هذه القاعدة ما إذا كان الملاك فعليا قبل الشروع في العمل. مثلا ملاك وجوب الحج فعلي حتى قبل المسير إلى الحج، فلأجل أن ملاك الحج فعلي وإن لم يسر المكلف بعد، لذلك يقال لو أن المكلف عجز نفسه عن السير وضرب نفسه إبراء فإنه يعاقب على ترك الحج، لأن الحج وإن كان ممتنع لأنه ممتنع بالاختيار، والامتناع بالاختيار دائما في الاختيار. فمورد القاعدة ما كان ملاكه فعليا قبل الشروع.
وأما محل الكلام وهو الخروج من الدار المقصودة فلا ملاك فيه إلا بعد الدخول، إذ قبل أن يدخل المكلف إلى الدار ليس في الخروج مفسدة، وإنما إذا دخل في الدار صار الخروج ذا مفسدة لأنه تصرف غصبي، فالملاك هنا بعد الشروع وليس قبل الشروع، بينما مورد القاعدة ما كان الملاك قبل الشروع. وما ذكره في هذه الجهة تحكم، لأنه من الواضح أن المفسد في الخروج لكون الخروج غصبا، ولا فرق في كون الخروج غصبا بين قولوا ما قبل الدخول او بعد الدخول. فعلى اي حال قبل ان يدخل المكلف الدار المغصوبة جميع انحاء تصرفات في هذه الدار بدخول او خروج او تقلب يكون شنو؟ غصبا محرما ذا مفسدة. من قبل هنا بالي، ولكنه مشتبه في النكتة، نكتته هذه ولكنه مشتبه في النكتة. ألا يحرم النائم، نسأل سؤال، ألا يحرم الخروج قبل الدخول قبل ما تدخل انت؟ ألا يقول لك الشارع لا شرط محض قاعدين نتكلم تصورا، احنا قاعدين نتكلم شنو؟ احنا سؤال نسأل سؤال قبل ان يدخل الدار المغصوبة، ألا يقال له لا تغصب لا بدخوله لا بخروجه ولا بأي، ما يقال له ما خرج، ما يقال له لحظة، ما يقال له لا إله إلا الله يا شيخ، أنا جاوبنا على السؤال، ما يقال له لا تخرج، ما يقال له؟ إذا الخروج ليس محرما قبل الدخول، ما يخالف
لأنه لا
يصدق
على أنه يحرم الخروج، هو يقول لنا
ما يخالف، لأنا بسلم بكلامكم، ما تقبلوا حتى أسلم بكلامكم. إذا الخروج قبل الدخول ليس شنو؟ محرم. مع أن النائن يقول كان محرما فسقطت حرمته للاضطرار. رأيك الآن؟ لازم كلامكم أن الخروج مو محرم قبل الدخول، مع أن النائن يقول الخروج محرم قبل الدخول إلا أن الحرمة سقطت لأجل الاضطرار. لازم كلامكم أصلا مو محرم، صل ما إلى محل البحث هذا كله، لأن الخروج أصلا مو محرم قبل الدخول، خب مو محرم، بعد الدخول هم مضطر إليه فتسقط الحرمة بالاضطرار. بإجماع المسلمين أن الحرمة تسقط بالاضطرار، تقولوا لا ما تسقط الحرمة بالاضطرار، ما الشكل؟ بالنتيجة أن الخروج، النائن يقول الخروج محرم سقطت حرمته لأجل الاضطرار. إذا أنتوا تقولوا بمبنى آخر غير النائني، قولوا أن الخروج قبل الدخول محرم، إنما يكون محرما شنو؟ بعد الدخول، ولا تسقط حرمته. أكذا تقولون؟ بل ولكنه يقول محرم، ولذلك نقول بأنه بما أن الخروج نوع من الغصب، والغصب ذو مفسدة شرع فيه الإنسان أو لم يشرع، فحينئذ الخروج ذو مفسدة حتى قبل الدخول، فدعوى أن لا مفسدة فيه إلا بعد الدخول كمن يدعي بأنه لا مفسدة في ابتلاع الخمر إلا إذا تركه في لسانه قبل ما يخلي الخمر في فمه، لا مفسدة في ابتلاعه. وش الفرق معاه؟ شنو الفرق؟ قبل أن يقع الخمر في الفم ما في مفسدة في الابتلاع، يوم خلى في الفم الآن إذا يبتلع يكون مفسدة. كل محرم مفسدته فعلية قبل الشروع فيه مقدماته. مقدمة مو موضوع، مقدمة لا إله إلا الله، هذا بعد شأنية، شرب الماء شرب الخمر قبل أن يدخل في فمه كان فعلي له شأني، مع أنه ذو مفسدة من الأول. الخروج بعد غصب ذو مفسدة قبل الدخول. ولا بد أن يضع في فم حتى يصدق الابتلاع. لا يصدق الابتلاع إلا بدخول الشيء في الفم. يصدق الابتلاع من الخير؟ هذا الكلام. لا يقال ابتلاع حتى يقال شنو؟ وضع في فمه. أيضا متضايقا. الكلام هو الكلام. شنو الفرق؟ لا يقال ابتلاع إلا إذا يقال دخل في فمه. ما لم يدخل في الفم لا يصدق عليه أنه ابتلاع. نفس الكلام الكلام. كل المحرمات مفسدتها فعلية قبل الشروع في المقدمات مفسدتها فعلية.
المرتكز
الأصلي يفرق بين المقامات. الجهة الرابعة، ذكر المحقق النائيني قدس سره أن مورد القاعدة وهي الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ما كان مقدمته موجبة لفعلية خطابه، مثلا الحج، إنما يجب الحج بعد مقدمته وهو السير، فلو سار إلى مواطن الحج خوطب بالحج، فلأن خطابه بالحج فرع تحقق المقدمة يقال لو لم يفت بالمقدمة هل يسقط عنه ذلك الخطاب أم لا؟ فتأتي القاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فمورد القاعدة ما كان الإتيان بالمقدمة موجبا لخطابه، فإذا لم يأتي بالمقدمة امتنع الخطاب فيقال هذا امتناع بالاختيار. وأما ما كان فعل المقدمة رافعا لخطابه، هذا اللي احنا قلنا النائين يقول بأن الحرمة تسقط، ما كان فعل المقدمة رافعا لخطابه لا موجبا لخطابه كيف يدخل في الباحث؟ كالخروج هنا، فإنه لو لم يأتي بالمقدمة وهي الدخول فإن الخروج محرم، لكن إذا أتى بالمقدمة وهي الدخول صار الخروج واجبا للتخلص من الغصب، فهذا لا يدخل في محل بحثنا، لأن هذا لو فعلت مقدمته لا سقط خطابه، بينما محل كلامنا ما لو فعلت مقدمته لا خوطب به، ففرق بين الموردين. والجواب عن ذلك أولا بالناقض، وهو مسألة السقوط من شاهق، حيث سلم النائم بأنها مصداق لقاعدة الامتناع بالاختيار، مع أنه قبل أن يسقط نفسه كان يحرم عليه إتلاف نفسه لا إشكال، إذ قبل أن يسقط نفسه كان يخاطب بماذا؟ لا تتلف نفسك، لا تعرض نفسك للهلكة، ولكن بعد أن دخل في المقدمة مقدمة الإتلاف وأسقط نفسه حينئذ صارت المقدمة سببا لسقوط الخطاب، إذ بعد أن ألقى نفسه بعد لا يخاطب الآن لا تتلف نفسك، لأن التلف قهري وليس بيده. هنا يرى النائيني أنها من مصادق القاعدة، مع أن فعل المقدمة هنا صار سببا لسقوط الخطاب وليس سببا لحصول الخطاب وفعلية الخطاب. هذا النقض. أما الحج فهو لا فرق بين مثال الحج ومحل كلامنا، إلا أن ذاك وجوب وهذا حرم. ففي الواجبات يكون فعل المقدمة سببا للخطاب كما في الحج، فإن السير إلى الحج يكون سببا للخطاب بالحج، ولذلك يكون ترك المقدمة سببا للامتناع وفعل المقدمة سببا للخطاب. وأما في المحرمات فبالعكس، فإنه في المحرمات ترك المقدمة يكون شنو؟ سببا للخطاب، لكنه إذا فعل المقدمة امتنع عليه أن لا يفعل المحرم فيسقط الخطاب. فموارد الاضطرار في المحرمات والواجبات واحدة والجميع مصداقون للامتناع بالاختيار، إلا أن الفرق العرفي بينهما أنه في باب الواجبات ما لم تأتي بالمقدمة لا تخاطب بذي المقدمة، فإذا تركت المقدمة سقط خطاب ذي المقدمة، لكنه من باب الامتناع بالاختيار، فلا ينافي الاختيار عقابا، عقاب يبقى. وأما في المحرمات فإن فعلية الحرمة قبل الشروع في المقدمة، وأما إذا أتى بالمقدمة وحيث لا يمكنه حينئذ إلا أن يأتي بذي المقدمة، حينئذ شنو؟ يسقط الخطاب بذي المقدمة، إلا أن سقوطه لا يرفع العقوبة، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فتبين بذلك تمامية ما أفاده الآخن قدس سره في الكفاية، قدس سرها من أن المورد وهو الخروج من الدار المغصوبة مصداق شنو؟ بقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يأتي الكلام في بقية الكلام غداً.